بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره من الدين ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية فجلة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم دوما من الجنة منزلا، وأسأل عز وجل بأسماء الحسنى أن يجعلنا وياكم ممن يبارك له في هذا اليوم المبارك. ورحب بكم في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، سأل عز وجل أيضا أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، وكما عودناكم أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة المباركين ومشايخها الفضلاء، في هذه الحلقة يسعدني ويشرفني باسمكم جميعا وباسم برنامج حياة القلوب أن نرحب بضيف عزيز على قلوبنا في هذه الحلقة، فضل الشيخ الدكتور عبد السلام المرزوقي، عبد السلام درويش المرزوقي. الشيخ عبد السلام حياك الله، وأهلا ورحب بكم معنا في هذا اللقاء، وجعلك مبارك في الدنيا والآخرة. طبعا الشيخ عبد السلام معروف لدى الجميع باهتمامه بالمجال الأسري، وهو رئيس محكمة الإصلاح في دبي، وله جهود كبيرة جدا في مسألة الإصلاح الأسري وبرامج إعلامية متكررة وكثيرة جدا في عدة قنوات فضائية، وأيضا جهود خفية لا يعلم بها الله سبحانه، آخرها أيضا اليوم في قطر الساعة 9 صباحا وهو في وقت راحته، تأتي كثير من الاتصالات والاستفسارات في حل قضايا أسرية كبيرة بين الأسر في شتى بقاع العالم. موضوعنا اليوم حول مقومات الأسرة السعيدة، البداية الصحيحة، البداية الناجحة التي ينبغي أن تكون فعلا في حياة كل زوجين في هذا الجانب، والكل ينشد أن يكون له بداية، لها مقومات تبنى بداية ببداية صحيحة وبمنهج صحيح حتى تستقر حياة زوجية وينتج الأبناء والبنات وتأتي التربية الصالحة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. والأسرة أيها الأخوة والأخوات كما تعرفون جميعا هي الدعامة الرئيسية الأساسية في صلح الأمة، فإذا انشرخت الأسرة انشرخت الأمة، إذا سقطت الأسرة سقطت الأمة، والأسرة إذا تفككت تفكك ذلك المجتمع المسلم بشكل سريع كما لا يخفى عليكم، بل هي اللبنة الأولى في المجتمع. تعرفون أن كل مجتمع له لبنات معينة، هي اللبنة الأولى الأساسية التي من خلالها يبنى هذا المجتمع، فعلى قدر ما تكون لبنة قوية وراسخة يكون البناء راسخا منيعا ثابتا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلما كانت هذه اللبنة ضعيفة البناء وضعيفة وهشة، تجد فعلا أن هذا المجتمع واهيا وآيلا للانهيار والتصدع. وكما تعرفون أن الإسلام في بداياته والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بهذه الأسرة واهتم بأمر الزواج وتكوين الزواج، وجعل هنالك مسارات ومعايير، وجعل هنالك مقومات، وأيضا جعل لها اهتماما بالغا، فوضع لها نظاما محكما تنشأ في ظله على أساس من الطهر والنقاء والعفة والثقة المتبادلة، وهي مهمة جدا، وبغطاء من الرحمة والمودة والسكينة لتنبت شجرتها قوية وأغصانها يانعة ممتدة حتى تنشر ظلا وارفا وأريجا عطرا تمتد رائحته عبر الزمان بأريجها وبعطرها الجميل في كل أسرة تبنى على هذا المنهج النبوي. فما الذي ينبغي أن تؤسس عليه العلاقة بين الزوجين خاصة في بداية الحياة، وما أهمية التأهيل في هذا البناء، وكيف يمكن الإنسان أن يحصل على تلك المقومات الرئيسية التي من خلالها يبني حياته الزوجية، وما مقتضيات حسن المعاشرة ومن نصائح أسرية في حسن المعاشرة الزوجية والعلاقة الأسرية في هذا الجانب. محاور عدة بنا وبكم أيها الأخوة والأخوات نتناولها مع ضيفنا الكريم، ونرحب به مرة أخرى في هذا اللقاء الشيخ عبد السلام درويش المرزوقي، نفع الله به في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ، بداية وبادئ ذا بدء نجعل التمهيد لهذه الحلقة بأن نتكلم عن ماذا يعني تكوين أسرة يعني في الحياة، يعني هل هو بهذه الدرجة من الأهمية حتى يتفرغ أمثالكم للحديث في فضائيات أو في محاكم أو في إصلاح ذات البين؟ ماذا تعني أسرة بالنسبة لأي إنسان في هذه الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عبد الرحمن جزاك الله خير،
جزاك الله خير،
أحيا الله قلوبكم بالإيمان ومحبة الرحمن وطاعته بإذن الله عز وجل. موضوع الأسرة موضوع كبير، لست لأني أعمل في هذا الميدان، فلي ميادين أخرى قد أعمل فيها، لكني أرى حقيقة هذا الميدان من أهم الميادين التي يجب أن يركز عليها الجميع، يركز عليها إمام المسجد، يركز عليها ولي الأمر، يركز عليها الإعلام، يركز عليها لأن الله ركز عليها،
سبحان
لأن الله أمر بها. أخي افتح كتب الفقه وانظر أكثر الأبواب، أكثر المواد فيها، في أي باب في باب الأحوال الشخصية، صحيح. في أبواب الزواج والطلاق والأسرة وما إلى ذلك، حتى في كتاب الله عز وجل نجد مثلا الصلاة الركن الرئيسي عندنا الصلاة، لكن تفاصيل الصلاة وما إلى ذلك ذكرت في أماكن أخرى، يعني كم صلاة نصليها في اليوم كم. لكن تعالي إلى موضوع الأسرة، نجد أن السور بأكملها تحدثت عن كسورة الطلاق، كسورة البقرة، نجد أن تفاصيل فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن حكما من أهلي وحكما من أهلها، خلافات بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في كتاب الله عز وجل، سورة التحريم وغيرها 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 من المسائل هذه، عدة المرأة وأنواعها ذكرت في كتاب الله عز وجل. هذا التفصيل له حكمة حتى يسلط الله عز وجل الضوء على مسألة أن هذه مسائل لا تهمل. الأسرة ليست قضية زوج وزوجة، استقرار أسرة استقرار مجتمع. أخي الكريم اذهب إلى الأحداث وشوف رواد دور الأحداث من أي البيوت، ما الذي أوصلهم إلى المخدرات؟ ابحث عنها ستجد وراها أب فاشل، ستجد وراها أم فاشلة، تجد وراها أسرة مفككة إما بطلاق وإما بتفكك أسري. نحن نعيش في المحاكم ونشاهد المشكلة وين تستوي. عندما نتكلم عن نسب طلاق تجاوزت 38 والأربعين والاثنين والأربعين في دول الخليج أو الدول العربية، هنا ناقص الخطر يجب أن يدق بشكل واضح ودقيق. نحن الشيء اللي نتمسك فيه الآن كمجتمع إسلامي هو الأسرة، اللي انهار في المجتمع الغربي، والمجتمع الغربي أصبح سينهار بناء على هذا الانهيار الأسري. والآن علماء الاجتماع عندهم ينادون ويطبلون ويزمرون، ارجعوا الأسرة إلى مكنونتها، ارجعوا الأسرة إلى كيانها، لأنكم إذا فقدتم الأسرة فقدتم كل مقومات الحياة. فأعتقد نحن عندنا منهج إسلامي الله أمرنا به وبينا، وأنا أقول لكم يا أخوة وكلام واضح، اللي مو مرتاح في بيته وأسرته لن يرتاح خارج بيته وأسرته. الله عز وجل ذكر أن المودة والرحمة والسكن يجدها وين؟ في بيته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المودة والرحمة يجب على الإنسان حقيقة أن يعيشها بشكل صحيح. أي إنسان يخرج من بيته إلى الخارج، الخارج في مشقة وتعب، شيخ عايض كنت تطلع من الصباح إلى المساء ما بين عمل وما بين زيارة وما بين ربما تعب وإرهاق، تريد أن ترجع في نهاية اليوم فتجد تفتح. الراحة صحيح. والطمأنينة والسكينة صحيح. يعني وطفلك الطفل يضحك لك ويأتي لك، هذه سعادة الإنسان في الدنيا. فأنا أعتقد أن هذه مسألة من أهم المسائل التي يجب على الإنسان أن يراعيها.
نعم، إذن هذه مسألة من أهم المسائل التي ينبغي على الإنسان يراعيها، وهي مهمة جدا في الدنيا الآخرة. طيب فضل الشيخ، بعد ينظر في جانب بداية الحياة الزوجية، يقول أن الحياة الزوجية أو تكوين الأسرة، خلنا نجعل المصطلح واضح، تكوين الأسرة هو عبارة يعني في ظل مقاصد الإسلام، ليس البعض يظنها فقط إشباع غريزة معينة، غريزة جنسية، خلنا نكون صريحين في القضية، والأمر ما فيه يعني أي صح التعبير إحراج في هذا الجانب، غريزة جنسية. يقول بعضنا خلاص الزوج الزوجة إذا خلاص فقط الفراش وقص على ذلك، هل هذا هو الذي أراده الإسلام في ظل مقاصد الإسلام، أم ماذا تعني قضية تكوين أسرة؟ هل فقط هي هذه خصيصة الفطرية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الزوج والزوجة ومن الرجل والأنثى بالحلال، أم أن هناك مشروع حضاري آخر؟ أرجو الإفادة بهذا الشيخ.
طبعا شيخنا، يعني موضوع الأسرة إن كانت فقط للمصطلح الجنسي والإشباع الجنسي، هذه حياة حيوانات وبهائم، هكذا يعيشون للأكل والشرب والمعاشرة. لكن الإسلام كرم الإنسان، ما أرسل الله من نبي إلا وجعل لهم أزواجا وذرية، سنن الأنبياء. عندما جاء ذاك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أتزوج النساء حتى أتفرغ للعبادة حتى أعبد الله حقا، قال من رغب عن سنتي فليس مني، أنا نبي وأتزوج النساء. قضية الأسرة وبناء أسرة وتكوين أسرة معنى راقي جدا، معنى كبير جدا. العلاقة الشخصية والفطرة هذا مطلوبة فيها، جزء من أجزائها. لكن قضية كثرة سواد أمة المسلمين، قضية الاستقرار النفسي والراحة النفسية، أنا شيخنا أنا أجري عقود زواج، وقبل العقد بدقيقة أمسك يد الزوج وأقول له هذه المرأة التي في الداخل لا يحق لك الآن أن تمسك يدها، صح؟ يقول لي صح، قبل العقد. ثم نجري العقد، شيخنا أنت أدرى بالعقد، مدة العقد الإجابة والقبول كم يأخذ؟ دقيقة، قول دقيقتين إذا شوي، بدون المقدمات. يعني هي العقد زوجتك ابنتي فلانة فلانة على سنة وعلى مهر وقد قبلت زواج ابنتك، هذا هو العقد، هذا دقيقة ونص دقيقتين. نقول بعد العقد أمسك يده أقول هذه التي في الداخل الآن أقرب إليك من أبوها اللي رباها 25 سنة، 25 سنة تربية وصرف ونفقة الآن لو أمرتها بأمر وأمرها أبوها بأمر، أمرك أنت مقدم على أمر أبوها، تعرف شو قيمة هذا العقد اللي الله عز وجل وضعه في الميزان؟ أثقل عنده من 25 سنة بر والدين وما إلى ذلك. هذا شرع دين عندما جعل هذه القوة جعلها لأهداف لمسائل سماها الله عز وجل في القرآن بالميثاق الغليظ. ميثاق الغليظ ليس عملية يعني بهائمية وإنما عملية متكاملة حتى في قضية الأولاد حتى في قضية الأسرة حتى في قضية. ولهذا عندما جاءت الآيات والأوامر والأحاديث بالاهتمام بالبيت والاهتمام بالأسرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، كل هذه المسائل ما جاءت عبطا، جاءت حتى تكون هذه الأسرة فعلا لها كيان عبارة عن أفراد جيدين تؤدي إلى أسر جيدة تؤدي إلى مجتمع جيد، أفراد فاسدين أسرة فاسدة مجتمع فاسد.
طيب يا شيخ، موضوع تكوين أسرة يعني يحتاج لنوع من صح التعبير الثقافة والتثقيف في هذا الجانب. أنا أعتقد أن كثير من أولياء الأمور لازال الآن لم يعوا فكرة تجهيز الابن ودعمه معنويا ونفسيا في قضية أنه سيتزوج، الزواج سيكون مسؤولية وإلى آخره، كذلك إذا الطرف الآخر على الفتاة في هذا الجانب. ولا شك أن هذا الأمر الذي يزرعه الآباء الآن وأولياء الأمور في هذه الفترة يساعد على استقرار متكامل للمجتمعات. أريد الاستقرار للمجتمعات، لا شك أن الزواج له دور مهم في استقرار المجتمع الإسلامي، لكن البعض يقول أنت تتكلم عن قضية الزواج واستقرار في المجتمع ما له علاقة، يعني ما في أي رابط كيف تربط بهذا الجانب أبو عبد الرحمن وأنت تتكلم عن قضية زواج واستقرار المجتمع، إيش العلاقة المضطردة أو العلاقة المتوافقة مع هذا الجانب؟ فأسأل فضل الشيخ يعني هل هناك دور مهم لاستقرار المجتمع بتيسير أمور الزواج ودعم مثل هالمشاريع اللي تخدم الاستقرار الأسرة ومن ثم استقرار المجتمع؟ أرجو توضيح هذه المسألة لدى كثير من المسؤولين أو حتى المشاهدين والمشاهدات.
عبد الرحمن، أي واحد يقول عكس هذا الكلام إنسان جاهل مو عايش في الواقع. خلني أعطيك بعض الأرقام، أنا شغال في محاكم، خلني أعطيك أرقام محاكم، خلني أعطيك إحصائيات محاكم. خلنا نتكلم عن جانب اقتصادي، هذا جانب مهم في في في, مش في أي دولة. صحيح. يفكرون الآن في الجانب الاقتصادي للدولة. أخي، الطلاق وقضايا المشاكل الزوجية تكلف الحكومات مبالغ طائلة بالملايين بالمليارات. أخي، بس أنا أعطيك مثال عند إحدى دول الخليج، قيمة المساعدات الخاصة بفئة المطلقات 1,200,000,000 ريال قطري بهذا المحاكم. أخي، لماذا أنشأت المحاكم؟ كم تصرف المحاكم من قضاء ومن أمناء سر ومن جلسات ومن هذه التكلفة على حساب من؟ على ظاهر من؟ صحيح. أليست الدولة؟ أخي، مهاتير محمد جاء في عام 92 ووجد نسبة الطلاق 32 في ماليزيا. مهاتير محمد شخصية اقتصادية، عقل اقتصادي، جاء للنهوض بماليزيا اقتصاديا، فعندما درس المؤثرات الاقتصادية على ماليزيا وجد ضمنها الطلاق. لأن أعطيك مثال رقم آخر أخي، نسبة أكبر نسبة تسرب في المدارس تأتي في الأول ثانوي. في الإحصائيات عملوا دراسة لماذا طلاب الأول ثانوي يتسربون، تعلم شو معنى تسرب؟ إن أنا أصرف على طالب 9 سنوات يدرس والطالب يكلف الدولة مبلغ وقدره سنويا، ثم يجي بعد 9 سنوات يخرج من المدرسة ولا يكمل دراسته. وجدوا أن السبب الرئيسي الأول للتسرب المشاكل الزوجية في البيوت، مشاكل ما بين الأب والأم أو الخلاف، الولد ده حد يهتم فيه يتسرب. طيب هذا مش تكلفة على الدولة؟ ما هاتي يوم محمد جاب وجد فيه مشكلة، قال يا جماعة قضوا لي على موضوع الطلاق شوية، يا جماعة خلنا ندخل اقتصاد نوفر فلوس. فقالوا له ما في إلا ندرب الأزواج الليسن الأسري. فألزم الأزواج من سنة 92 ما في زوج وزوجة يتزوجون إلا بعد الحصول على الليسن.
شرع قانون خلاص.
خلاص قانون، إن الله لا يزع بالسلطان ولا يزع بالقرآن. فقال ما في، تقود سيارة تأخذ ليسن، تقود أسرة ما تأخذ ليسن، قيادة السيارة أولى من قيادة الأسرة؟ لا. فألزمهم بالليسن من سنة، ليس عبارة عن دورة تدريبية مدتها شهر، طبعا له تفاصيله. من سنة 92 سنة 2005 مهاتير محمد كان هنا في قطر في مؤتمر الأسرة، نسبة الطلاق في ماليزيا سنة 2005 7%. الله. هذا الانخفاض الكبير بتأهيل وتدريب، اللي للأسف البعض لما تقول لهم هذا الكلام يروح لك لمصطلحات غريبة. واحد منهم في إحدى المؤتمرات أحد اللقاءات قلنا له موضوع التثقيف الأسري، وشخص يعني صاحب عقلية ومسؤول، لكن شو قال؟ قال يا أخي هذا كلام فاضي، حط التيس عند العنزة يعرف شو يسوي. يعني تبسيط ضعيف عقلي مربوط بالثقافة الجنسية الموجودة في المجتمع الغربي. لا لا لا، عملية الثقافة مشروع متكامل أخي. يعني أنا حقيقة أكبر بكم أبو عبد الرحمن في مشروع راف الرائد وأنا أعتقد لو عملت دراسة على الفئة التي حصلت على الدورات التدريبية في العامين الماضية أنا متأكد يقينا لأني أنا جربتها وشفتها في دول أخرى نسبة الطلاق عندهم سينخفض حتى لو كانت دورات مبسطة وبسيطة يعني تؤدي على الأقل جزء من المطلوب. لأن يا أخوة أنا إحنا وجدنا ناس العام الماضي 51% من أسباب الطلاق عندي في المحكمة سببها أمية أسرية ما هي في تصرفهم مع بعض. فأنت يوم تجي كمؤسسة جزاكم الله خير قمتم بهذا الدور، الإعلام يقوم بهذا الدور، التربية والتعليم كمناهج تقوم بهذا الدور. ليست العملية بعد الزواج عبد الرحمن، العملية قائمة في الاختيار،
اختيار بداية الأمر.
لأن يا أخوة سبب كبير من أسباب مشاكلنا الاختيار، تعرفوا على بعض في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في البلاوي الموجودة للحال وتزوجوا. زواج عاطفي بحت غير مدروس عقليا قائم على مشاعر مؤقتة، المشاعر المؤقتة ستذهب. طيب. وين مسألة وين تدريب طالبات الجامعات والثانوية على مشروع الاختيار؟ كيف أختار؟ شو مفهوم الكفاءة بين الزوجين؟ عندنا مشكلة في فهم الكفاءة. شو الكفاءة؟ هل فقط إذا كانوا متدينين فقط كدين؟ نعم الدين هو الأساس اللي ينبني على الاختيار وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لكن الرسول ما أغفر الكفاءة، كفاءة الرجل للمرأة هذه كفاءة عمرية، كفاءة اجتماعية، كفاءة مادية، كفاءة في مسائل يجب أن تراعى. ثم الاتفاق في مرحلة قبل الزواج، نتفق تكملين دراستك ولا ما تكملين دراستك، تشتغلين ولا ما تشتغلين، نسكن بيت الأهل ولا نسكن بيت منزل منفصل. نيجي بعد العقد وأول أيام العقد كلام حلو جميل وبعدين نبدأ الطامة الكبرى. نحن أخي غالبية الطلاق عندنا في السنة الأولى من الزواج، في الليلة الدخلة على الكوشة. يعني يجيني مرة صاحب كوشة يقول لي الله يخليك أعطني فلوسي مال خليه يأخذ، قلت له إيش يخصني فيك أنت مال الكوشة أخي، أزواج على الكوشة يضربون على أشياء تافهة على مسائل ليست لها قيمة، جزء من المشكلة في قضية الاختيار.
هي ثقافة، هي ثقافة. ثقافة. طيب خلنا نبدأ في ظل الشيخ في موضوع مقومات، يعني ما هي مقومات الاختيار، مقومات البداية، مقومات البناء الأسري؟ عندما يريد شخص الآن أن يبدأ حياته الزوجية في مسألة اختيار أولا، ثم مسألة البحث ومسألة التوافق ومسألة أيضا الفهم ومسألة أيضا الخلق ومسألة الدين ومسائل أخرى متعددة في اختيار، لأن يعني بدأ بداية صحيحة ثم تفهم هذه البداية. البعض فضل الشيخ معليش حتى اسمح لي أضيف هذه النقطة في مسألة اختيار، يعني أذكر أحد الأخوة يقول لأمه ويحكي أحد إخوانه هذا الأمر، يقول لأمه أبي وحدة تكون كذا وشكلها كذا وطولها كذا ولونها كذا وطريقتها كذا، أنا ما أحب أقول له صاف اللي قالها وطريقتها كذا. قالت يا ولدي خلاص بحصلك إياها، قالت في الجنة إن شاء الله تحصل قدامك. يعني معشر النساء تقول أمه لا يمكن تجد كل هذه المواصفات في امرأة موجودة، فما هي أبرز المقومات الرئيسية لبداية الاختيار فضل الشيخ؟
الله يكرمك، هو هذا السؤال فعلا أحد الزملاء مرة جاني، أحد الطلاب حقيقة طالب كان عندي، قال لي شوف زوجتك يعني الأهل يدوروا لي زوجة، قلت طيب عطني يعني شروطك اللي تريدها يعني على أساس أعرف الكفاءة وما تريد. فصك لي 16 شرط أو 16 مواصفة بالأصح في الزوجة.
جميل،
وايد مواصفات، حتى الطول ذاكر، حتى الوزن، حتى يعني هاي بنخلقها نحن ولا كيف. المهم عطيتها للزوج، قلت لها اذا حصلت بعد 6 اشهر، قالت لي ما في يعني احصل 5 ما على 7 ما علي 16 ما في مستحيل. وبعدين جاني طبعا يوم عجزت الحيل، قال الله يخليك انا عندي شرط واحد بس في الزوج. قلت له ايش؟ قال تكون انثى. تناسبت الشروط كلها. يا اخو قضيه الاختيار له ضوابطه، ضوابط البسيطة. أول مسألة أنا أريدها قضية ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع كذا كذا، فاظهر بذات الدين، لا نغفل الدين، لا نغفل الأخلاق، والدين له معانيه وله شروطه، لا يفهم الدين فهما خاطئا يعني. ولهذا والمرأة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه، ثم أخرج من قضية الدين الخلق وخلقه، لأن لا يفهم الدين عند الناس عبادات فقط، يعني قد يكون شخص مصلي صاحب صلاة لكن معروف عنه بالكذب، معروف عنه بالبخل، معروف عنه بأنه يعني ضراب النساء، يضرب، عنيف، عصبي، هذه كلها تراعى في قضية الاختيار. وأنا هنا أنبه عبد الرحمن على قضية الولي، إحنا عندنا مأساة في موضوع الولي. يا جماعة الخير، الإسلام قيد زواج المرأة بوجود الولي، قال المرأة عاطفة كذا، أنت يا ولي رجل تستطيع أنك أنت تحسن الاختيار وتسأل. نفاجأ يا أخوة أن يعني قبل أسبوع يجيني ريال مع بنته متزوجة من شهرين، ليش تبي تطلقين بنتي؟ خير إن شاء الله أبوها وياه، قالوا لك اكتشفنا يسكر وطلع ما يصلي،
لا حول ولا
قوة. بعد شهرين من الزواج قالت بعد، قلت يعني هذا الرجل كان يصلي وكان ما يسكر وبعدين سكر بعد الزواج خلال شهرين فقط، قالوا لا طلع يسكر من زمان.
طيب فسألته،
طيب سؤال للولي، قلت للبنت انت اسكتي شوي معلش، انت هذا الرجل كيف؟ قال هذا من أهلنا من بعيد. قلت أبوي أنت وليها؟ قال نعم. قلت سألت عن غيره؟ قال هي سألت. قلت سألت منه؟ قال سألت أمه. قلت طبعا القرد في عين أمه غزال.
أي والله
سألت أمه؟ حد يسأل شخص عن أمه؟ من الأم اللي تطعن في ولدها؟ من الأب اللي يتكلم عن ولده؟ من الصديق اللي يتكلم؟ المستشار مؤتمن، يجب أن نسأل، هذا دور الولي. نذهب نسأل جيراننا، نذهب أهل المسجد، نذهب إمام المسجد، هذا رجل يصلي يأتي تشوفونه؟ ما الذي يمنع؟ ويجب أن يعلم أن نحن نسأل عنه، لا يعيبنا هذا. ناس تستحي، لا أخاف يسمع لا يعني أنا أحيانا بعض الناس
ما في أي حرج
يسألوني عن شخص معين، جارنا مثلا أو شخص قريب، يقول لي بس لا تخبر حد أنا يعني عشان ما يعرفون إحنا نسأل عنه. قلت له ليش؟ ليش هو من داق من جاب يعني داخل من الشباك داخل من الباب الرجل؟
مشكلة
أخي قضية
هي ثقافة الولي. شيخ ثقافة الأسف.
ثقافة ثقافة الآباء، ولد العم لبنت العم. اليوم الخطيب يتكلم عن هذا الموضوع أن تعال أخر البنت، البنت الكبيرة قبل البنت الصغيرة. من قال هذا الكلام؟
فضل الشيخ يعني إذن هنا مسألة مهمة جدا، وأمانة الولي أمانة عظيمة جدا. كيف يمكن أن ترسل رسائل الآن لأولياء الأمور للآباء والأمهات في موضوع اختيار من يرضون دينه وخلق لبناتهم، والابتعاد عن تلك العصبيات والأمور التي انتهت واندثرت بانتهاء تلك الترهات والعادات التي ربما ليست موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب؟ ما هي رسالتك لأمانة الولي في هذا الوقت بالذات، ومع أيضا كثرة تلك المتغيرات التي تشهدها الساحة في واقع المعاش؟
هي الرسالة التي وجهها الإسلام لهذا الولي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. شوف هذا الباطل 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 يقابلها مسؤولية 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 مباشرة، تشديد في عدم زواج البنت بدون ولي يقابلها تشديد في مسؤولية الولي في التزويج. وهم على شقين حقيقة، احنا من أولياء الأمور شوفوا في نوع يفرط إفراط غير طبيعي، لا يسأل أي واحد يأتي يبغي يفتك، فما عنده مشكلة من يأتي يزوجه، لا يسأل لا كذا، البنت تتزوج أو البنت تجيب لها واحد يقول بزوجها زوجها اليوم الثاني، أو مو سائل في البيت أو عاطي توكيل، بعضهم عطه يقول لك أنا ما أبغى أجي، عاطي توكيل حق أي واحد يزوجها بطريقة ما غاسل يده، ما مثل ما يقول ما هم منه شيء.
هل إشكالية كبرى يا شيخ؟
أو العكس اللي هو أنا ما أزوج بنتي إلا بشروط صعبة، والذي يأتيها يجب أن يكون عنده شروط صعبة، والبنت توصل إلى 30 و40 سنة يعني تبور. يا ما كم بنت أنا سمعتها تدعو على أبوها.
وهذه من الآثار، هذه من الآثار ونتائج لعدم فهم الأمانة المنطقة بولي الأمر فضل الشيخ يعني، وتعظم عندما تأتي في وفاتها ثم تدعو على والدها، أو لو توفى والدها تتمنى وفاتها في أسرع وقت ممكن، وهي إشكالية حقيقية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الجانب. طيب فضل الشيخ يعني فيما يتعلق أيضا بأولياء الأمور في الوقت الحالي ومبالغتهم في قضايا تعقيدات كبيرة في مسألة إن صح التعبير الأولويات والمقومات في بدايات الزواج في هذا الجانب، من مهور من قاعات من أشياء من اسمحي بالقوسين أصبحت نوع ما سخافات وأشياء تافهة، في واحدة تدخل القاعة بجمل والثانية تدخل القاعة بفرس والثالثة تدخل القاعة بسيارة غولف، يعني أمور لم نشهدها ولم نعرفها ولم تصل لها العقول الناضجة في هذا الجانب، ثم مبالغات وأموال كبيرة تصرف في هذا الجانب ويبدأ التزايد عليها بين الناس بغية التفاخر وقص على ذلك في هذا المسار، وهناك أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تموت جوعا ولا تجد ما تأكله في يومها بل حتى في أسبوعها بل حتى في شهرها كما تعرفون الشيخ.
للأسف أخي الكريم قضية المظاهر تعبتنا تعبتنا، ديون شباب الخليج غالبيته في الكماليات وليس في الأساسيات، المظاهر الأعراس والطبيعة يعني من حالات الطلاق، أنت تذكر مواقف على حصان وعلى جمل ما شاء الله، بعد أذكر لك موقف بسيط يعني شوف السخافة وين وصلت بالناس. وحدة معرس داخل في عرسة، يوم عرسة داخلين على زوجته يساسين في موجودة يعني في عرس النساء، فيوم دخل شاف الكوشة مكسورة والليتات مغلقة ورمل على الكوشة يعني، فخاف قال شو اللي حاصل، وشوي فتحت الليتات وجت زوجته لابسه ملابس ممزقه مسوده وجهها مسود زين ومعها بروش تنظيف ولابسه نعال واحد جوتي واحد جوتي ثاني مو موجود في رجلها، فجابوا له الجوتي الثاني حطوا له على مثل مخده صغيره وهي رفعت رجلها حطتها على الكرسي عشان هو يلبسها الجوتي الثاني سندريلا يعني يبغوا يسوون مشهد سندريلا على قولتهم يعني تشوف التاثير الاعلامي في عرس، فالمعرس مو هو عارف شو الموضوع، فوجئ بأن زوجته رافع رجلها وأخت الزوجة جايبت له أكرمك الله الحذاء الثاني عشان يلبسها إياها، وبعدين تطلع تتغير وترجع مرة ثانية عاد هي العروس اللي هو المشهد هذا. طبعا زوج فوجئ انه في اول يوم قدام الناس بيلبس زوجته جوتي, ما تقبل الفكرة, قال اذا انا من اولها تبي تخليني ذليل عندك البس جوتي انت طالق.
لا اله الا الله.
هنا وين المشكلة؟ المشكلة هنا ان انا عملت بنت عمي لازم تعمل احسن مني, بنت خالتي لازم تعمل اعلى مني, والضحية من الضحية المجتمع حقيقة. انا ما اكلم الزوج انه الضحية, لان احيانا انا اقول اصرار الرجل واهل البيت ان لا الصح صح والغلط غلط ما راح نعمله, صدقوني مع مرور الوقت راح تصبح الامور انا عجبتني بعض القبائل حقيقة في بعض الدول الخليج اجتمعت القبيلة باكملها زين واتفقوا على أشياء معينة في تنظيم الزواج, هكذا يذبح من الجزور, هكذا يذبح من الغنم لا يزيد, هكذا المهر, هكذا الزهبة, ومن يزيد سيحارب من القبيلة يعني لن يكلم لن يحضر عرسه. لو فعلا القبيلة تجمعت بهذه الطريقة, لو العائلة تجمعت بهذه الطريقة, لو صدقوني يا أخوة ثقافة مع, لأن تدري يا أخ عبد الرحمن من الإشكاليات اللي نجدها الآن غالبية الشباب يبني حياته الزوجية البداية على أموال ربوية من بنوك ربوية, وأنا أقول لك يا أخي من تجربة ما دخل بيت مال حرام من ربا إلا كانت نهايته دمار, إما طلاق إما مشاكل إما مرض في الزوجة إما مرض في الزوج إما مرض في الأولاد إما انحراف في سلوك الأولاد. يمحق الله الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب ليش نبدأ يعني أنا أكبر فيكم حقيقة في أنتم ما شاء الله يوم تدعمون الشباب بمبالغ في موضوع مشروعكم المبارك عفاف, أنا أعتقد أن هذا دعم محروم منها الدول العالم بأكملها. ترى ما فيها الكلام إلا في كم من دولة خليجية وعربية يقومون بهذا الدور, ومنهم قطر ومنهم الإمارات. جهد حقيقة تراها نعمة من نعم الله يجب أن تشكر, وهذه النعم لا تأتي بالبطرة ولا تأتي بالإسراف. أنا أدري بعض الناس يقول لك يا أخي هذا ما يكفي والورد اللي نجيبه في العرس, هذا مشكلتك هذا مشكلتك. أنا عملت مسابقة في المحكمة أقل الأزواج تكلفة في العرس نعطيهم مكافأة, ما أعلنت عن المكافأة خلال سنة. فقدموا الجماعة قدموا, تدري واحد جاني كم تكلفة عرسه؟ طبعا في بينات وأوراق وشهادات, تكلفة عرسه بالكامل 17,000 ريال عزيمة في البيت كذا. قد يقول قائل إن الزوجة ما ترضى, أهل الزوجة ما يرضون, هذه مسألة مع مرور الوقت سيرضون ومع مرور الوقت سيقبلون, ما في شيء يأتي من بالساهل يحتاج إلى مجاهدة.
شيخنا بس قبل ما أبدأ الاتصالات, هنا بعض الإخوة أذكرهم أعرفهم شخصيا تزوج وبدأ يبالغ كلف زواجه 250,000 ريال تقريبا, فتخيل هذه 250 وما عنده شيء, راتبه 30,000 ريال, فخمس سنوات وهو يقاصد يعني صار ولده في المرحلة الابتدائية والحين يدفع أقساط زواجه
من
خمس سنوات
20 سنة عنده
تخيل يعني يعيش طول عمره في أقساط. طب الزوجة الآن تزوجها حتى تريحه, مو حتى تعلق في دين يموت ويبقى الدين في رقبته. الله المستعان. هذه المسألة سنتحدث عنها بعد أن نأخذ مجموعة اتصالات وعود الفضل الشيخ فرق. أم زينة من الدوحة. أم زينة تفضلي. وقصر على التلفزيون. أم زينة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيكم.
الله خليك. أنا أول حاجة قبل السؤال بدي تعقيب, يعني أنا بعرف إنه ما شاء الله حضرتك من زمان أنا أتصل فيكم وأحكي مع حضرتك, بس المشكلة في مرة أنا اتصلت وما إجا جواب, يعني ما إجا جوابي على الوقت, ضل متأخر.
الله
فالله يخليك, يا ريت الجواب يكون بدري.
تفضلي يا مزينة تفضلي.
السؤال بالنسبة للأحوال الشخصية, الزوج مكلف بالبيت كامل ولا كام, يعني عم بعرف كام نسبة الزوجة تحط في البيت, يعني هو بالعادة مفروض الرجال مكلف بالبيت حتى لو المرأة بتشتغل. المرأة إذا المرأة شغالة تدفع المرأة 3/4 المعاش والرجال ما يدفع, ولا إيش النظام الوقت هذا؟ أنا طبعا هو في الوقت هذا للأسف, أنا آسفة جدا أحكي على الهواء, في الوقت هذا الرجال في الغالب أنا ما أقدر أعطي إحصائية, بس في الغالب الرجال بخلي المرأة تصرف على الأولاد وتصرف على البيت وتدفع الأجار وكل إشي, وهو يعطي شغلة بسيطة. أنا حابة أعرف كم نسبة الرجال يعطي وكم نسبة المرأة تعطي.
إن شاء الله تسمعي. وصلت الرسالة يا أم زينة, ونشكر
العافية. شكرا. وشكرا بالشيخ الكريم.
الله يحييكم. محمد الدوحة أيضا. محمد فضلي.
السلام عليكم.
أم محمد من الدوحة.
السلام عليكم.
تفضل يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي أسأل سؤال لو سمحت.
تفضل يا محمد.
بعرف شخص عاق والدين.
تعرفين شخص
عاق والدين؟
أيوة.
يريد الزواج من امرأة تكبره بالسن 4 سنوات مطلقة ولديها طفلة وهو غير صالح ماديا أو معنويا للزواج، ووصل والديه لدرجة أنه هم بدهم يخلطوا منه بأي طريقة، بده يجبرهم على الموافقة على هذا الزواج، مع أنه أنا متأكدة أنه هذا الزواج فاشل.
طيب السؤال،
وراح يؤدي إلى الطلاق بعد شهر أو شهرين، هل شو الصح بهذا الموقف؟
نعم، الصح
لمن؟ للبنت ولا للولد؟
للبنت ولا للولد؟
للاثنين وللأبوين، مع العلم أنه هو شخص غير صالح أبدا للزواج، لا ماديا ولا معنويا. لا طيب. يصلح ماديا لأنه يفتح بيت، ولا يصلح معنويا لتربية أسرة أو عمل أسرة. هلأ
واضح السؤال أختي أم محمد، وستسمعين إجابة إن شاء الله بعد قليل من فضيلة الشيخ عبد السلام. معنا أخونا خرف أيضا من الدوحة. خرف حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ أنا خطبت أنا وأخويا مع بعض يعني كويس، فهو إن شاء الله ينزل شهر 2 الجاي دي يكتب كتابه، فينفع أنا أعمل له توكيل يكتب لي معاه؟ هم الاثنين اخوات يعني، الاثنين اخوات وانا هو
ما فهمت السؤال.
يعني انت تريد توكل اخوك يزوجك من امراه هناك؟
هي طيب. اختها يعني اخت لها. طيب. اخت لها يتجوزها
برضه. طيب ان شاء الله. طيب واضح ان شاء الله. اذا اتصل اخ عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن الله يحييك.
الله السلام عليكم.
يا مرحبا بالخير.
الحمد لله.
شيخنا عندي سؤالين حق فضيله الدكتور.
حياك. تفضل.
موضوع شهر الأسد، وثاني واحد النظرة الشرعية في موضوع الخطبة.
شهر طيب. الأسد ماذا تقصد فيه عبد الرحمن؟
يعني النظرة العامة، يعني هل هو شيء حميد أم شيء يعني؟
طيب واضح واضح السؤال، يعني هل هو هل هو موافق الشرع، هل هو شيء جديد على لا المجتمع لا لا لا. عندنا؟
لا لا ما هو شرعا، أنا أتكلم يعني هل الزواج يحتاجه أم أنه هو غير
كناحية اجتماعية؟
من
ناحية
اجتماعية
إن شاء الله.
طيب يعني هو أخونا عبد الرحمن بيشوف هل شهر العسل من قيمات زواج ناجح أصبح الآن ترى للأسف عند كل شابنا يعني حتى الله المستعان.
لكن ما يسموه شهر عسل يعني، هل هو بعد بصل ولا شو؟
ما أدري والله شيخ. شهر عسل طول عمر الإنسان شهر عسل إن شاء الله. طيب فضل الشيخ، حتى أم زينة ما تأخذ بخاطرها، نبدأ بسيرة جمهورتك محفرها قليلا. أم زينة ذكرت يعني الآن بموضوع النفقة، ماذا على الزوج وماذا على الزوجة؟ الآن بعض الأخوان العرب اللي عايشين معنا في الخليج مثلا، أو حتى بعض الخليجيين بعد، تجد المرأة ممكن تشتغل وراتب مرات مرة أكثر مرات الزوج مثلا في بعض الأحيان، فالزوج يقول راتبها أكثر مني 3 مرات فتدفع إلى آخره. ما هو المنظور الشرعي في نفقة الزوج ومسؤوليته تجاه هذا الجانب؟ ماذا نتحدث عن العالم العربي الآن وكل العرب يشاهدوننا، بل حتى في العالم ككل يعني في أوروبا وفي أستراليا الآن يشاهدوننا وفي غيرها، هل الزوج ما هي حدود النفقة للزوج وما الذي ينبغي أن يكون له حتى لو كانت امرأته أغنى أغنياء العالم؟
خلنا نعطي قواعد وبعدين يعني سريع لأن الوقت قد لا يسعنا، موضوع النفقة موضوع طويل، لكن الله عز وجل جعل النفقة بيد الرجل، هو الذي ينفق.
نعم.
قاعدة شرعية، الرجال أؤكد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، هذه قاعدة رئيسية الأصيلة. يوم اللي المرأة ياسة تدفع في البيت، عندنا مشكلة الآن حاصلة في كثير من الدول، سمى سبب من أسباب الطلاق الطلاق بسبب المنازع على القوامة. من المسؤول عن القوامة يا أبو عبد الرحمن؟ هل هو الرجل أم المرأة؟ المرأة حاطة فلوسها كلها في البيت، هي اللي تنفق، الرجل ما ينفق. الرجل هو طالع من البيت يقول لو سمحت أعطيني فلوس البترول، بعد ذلك يرجع يطلب منها طلب أو أمر، تنازع على القوامة، وهذا مشكلة حاصلة ونحن نلاحظها.
صحيح.
إن أنا اللي سأكلك، أنا اللي سأشربك، هذا المفهوم اللي سينتج. فالقاعدة الرئيسية إن الرجل هو الذي ينفق، لكن نجر لقاعدة ثانية، إن الرجل مأجور على كل درهم يحطه في البيت، الدرهم الذي يضعه في فم زوجته وأولاده أفضل من درهم في جهاد في سبيل الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي درهم أفضل، درهم ينفقه الرجل في سبيل الله أم درهم ينفقه على مسكين أم درهم ينفقه على يتيم أو درهم ينفقه يعني أو درهم ينفقه على أهل بيته؟ قال درهم ينفقه على أهل بيته
أعظم أجر.
أيوه، حتى صدقة يضعه في فم زوجته صدقة، الطعام اللقمة هذه يضعها. فبالتالي نقول للرجال أخي لا لا يعني ولينفق ذو ساعة من ساعتي.
طيب ما هو الحد الرئيسي أو الحد ما أقول ما بي أنا لا أريد أن أذكر الحد الأدنى فضل الشيخ، لكن الحد الذي به يكتمل تكتمل النفقة بناء على متطلبات معينة أو حدود معينة أو ضوابط معينة في هذا
القاعدة الجانب. الشرعية ولينفق ذو ساعة من ساعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. نحن ما نريد النساء تقول حق الرجال مو شغلي روح جيب لي روح جيب لك الضغط عشان يسكتك أكلك حرام تحملي. المرأة سابقا كان زوجها يخرج للعمل تقول اسمع نصبر على حر الجوع لكن لا نصبر على حر جهنم.
الله
لا تطعمنا إلا حلالا. طيب الآن تقول له لا مو شغلي بنسافر دبر نفسك الجماعة كلهم بيسافرون
اشتري جوال بالطريقة الفلانية تلفزيون
تدفعين للحرام تطعمين أطفالك حرام. يا أخوة الإمام الشافعي ضعف حفظه لأنه وقع نظره على كعب امرأة وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. تريدون أولادكم متفوقين وعقلانين أو طول اليوم يسكنون مال حرام. يا أخو ترى الناس ما ستدرك بعض القواعد الرئيسية في 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 جودة الحياة الأسرية والزوجية. يا أخو الله حفظ مال اليتيمين في سورة الكهف ليش؟ وكان أبوهما صالحا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إني لا أرى أثر المعصية في سلوك زوجتي ودابتي، معصيتي أنا مع رب العالمين سلوكها على زوجتي وأولادي وجوف أطفالي. عبد الله بن مسعود يقول إني لأزيد في صلاتي رجاء يحفظ الله ولدي. يعني يا أخو هذا ربط ترى، احفظ الله يحفظك، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين العباد. فأنا أقول يعني هذا كلامي بشكل عام، لكن للأم زينة ما تدفعين في البيت أنت بطيب خاطر مأجورة عليه. احنا في الحياة الأسرية ما إذا تكلمنا عن الحقوق والواجبات راح ندخل في تفاصيل دقيقة.
جميل.
الأصل في الحياة الزوجية المودة والرحمة وليس الحقوق والواجبات. المودة والرحمة إني ما يسعد هذه الأسرة اللي هو الفضل وليس العدل. العدل هو ينفق، الفضل الله يعطيك الصحة والعافية ومأجورة بقدر الاستطاعة. لا ما في شيء اسمه نسبة محددة، هو اتفاق. يعني ما في الإسلام قال لا ثلث ربع إذا اشتغلتي، لا لا هي قاعدة اتفاق بينكم وبالود والمودة والفضل، وإلا الأصل نفق على الزوج.
أحسن الله يفضل شيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. عاق لوالديه وكما تذكر سيء في هذا الجانب وليس ولا يصلح ماديا ولا معنويا ولا آخره، يعني أعطت كل المواصفات السيئة في هذا الجانب. نريد فضل الشيخ يعني قضية يعني المرأة التي ربما تسأل عن مثل هذه المنطلقات، ما هي المعايير أن تبقى بلا زوج أو أن تأخذ زوجا سيئا مدمرا ربما يفسد دينها وخلقها وبيئتها وسمعتها وشرفها وعفتها وطهارتها؟ وقص على ذلك هذا الجانب، ما هو الموقف الصحيح في هذا المسار فضل الشيخ؟
يا أخي هذا من الأخطاء اللي عند بعض النساء،
هو عاق والديه.
هذا ترى المشكلة، بعض النساء يوم يوصل بها العمر إلى مرحلة معينة تقول أقبل بأي شيء، يعني ظل مثل ما يقولون مثلا ظل راجل ولا ظل حيطة. لا 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 هذا كلام مو صحيح، لا شرعا ولا خلقا ولا دينا، لأنك تعيشين يعني هذا رزق الله، رزقت يا بزوج ما رزقت بزوج تصبرين. أما أنا أقبل بزوج مثل هذا عاقل والدي ليس عنده قدرة لأني أنا كبيرة في السن وأكبر منه بأربع سنوات، لا 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 أبدا أبدا، لأن التعاسة اللي ستعيشينها في حياتك راح تنسيك كل شيء في عمرك. من قال؟ بعض النساء يقول لك لا عشان أجيب ولد بس أنا أبغى أشعر بالأمومة. هذا جيد، نحن نقول لا تضعين شروط صعبة للزواج ولا في المقابل يعني تقبلين بأي شيء. الأخوة أسرة معاناة. بعض النساء ماذا يقول الشيخ عبد الرحمن؟ يقول لك أنا زوجة بغيره. لا لا هذا كلام غير صحيح، تغيرين في أشياء مقبولة التغيير، يكون عند الحد الأدنى، رجل مصلي صاحب خوف يخاف من الله لكن عنده قصور عبادي معين، عنده تدخين، عنده شيء معين نقبل به إذا كان هذا هو الموجود. لكن في مسائل مثل هذا اللي تتكلم عن هذا الرجل لا، هذا لا يصلح وله بناء سليم للأسرة. طيب. والذي عق والديه وتجرأ أن يعقب أمه أنت أولى بالعقوق قدام في المرحلة القادمة.
موضوع التدخين فضل الشيخ، ذكرت موضوع التدخين وموضوع جدا حساس في هذا الجانب، يعني موضوع يحتاج إلى نوع من أيضا الإجابة عليه. عندما يأتي إنسان مدخن في هذا الجانب، هل ألا يجر التدخين إلى أشياء أخرى على تقدير المدخنين؟ وأتمنى أن يقلعوا عن التدخين حقيقة، ومنهم من أعرف ومنهم من نصحناه ومنهم من كلمناه، وقضية أثر هذا التدخين على حتى يعني رائحة الرجل مع زوجته، على القلب، على البدن، على معصية الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. ترك عنا النواحي الصحية، طيب النواحي الشرعية في هذا الجانب، طيب ترك عنك النواحي الشرعية لكن تعال النواحي الصحية والآثار المترتبة. ما يجي 40 لو هو هرمنا على قولتهم، صار من اللي هرموا في هذا الجانب. رسالة لمدخن في هذا الجانب،
إلى زوج مدخن،
إلى زوج مدخن.
طبعا يعني هو التدخين مأساة في الأسرة، أنا أقول ليس فقط صحيا حتى اجتماعيا حتى ماديا حتى على الأولاد. يعني التدخين أثبتت الدراسات إذا كان الرجل يدخن يتأذى الجنين في بطن أمه، ليس فقط من رائحة التدخين، حتى من تشكيلة الدم الذي يخرج. لأن الإنسان الجنين من أين يأتي؟ من حيوان؟ من هذا الرجل؟ هذا يكون حقيقة فيه نوع من أنواع التلوث الذي يظهر حتى بالأولاد، ليس فقط رائحة التدخين، هذا علميا ثبت، ليس الآن كلام نظري ولا هو كلام
واضح.
فبالتالي أنا أقول يا أخو، بعدين في رائحة حقيقة من حالات الزواج أو حالات النفور اللي احنا نلاحظها، مسائل النساء يتكتمون عليها كثيرا لكن ينفجرون في النهاية. قضية الروائح، قضية التدخين، قضية بعض المسائل المنفرة حقيقة، اللي تنفر الإنسان العادي. يعني أنا إنسان أجلس أتنفر من رائحة التدخين، ما غير مستساغة.
جميل.
غير التقليد اللي راح يكون للأولاد، يعني أنا استغرب ترضى لأولادك بهذا المستوى؟
ما يرضى. فهذا الشيخ توكيل أخوي لتزويجي من أخت زوجته في هذا الجانب، توكيل موضوع الزواج
ما في بأس، جاء هذا موضوع شرعي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم
والسلام.
والتوكيل أمر طبيب وموجود حتى النظام في المحاكم، خمس دقائق يعطونك التوكيل ومرطهي طيب إن شاء الله بإذن الله.
موضوع شهر العسل، هل هو من القضايا الحميدة وهل هو من الضرورة المكان؟ أما يعني البعض الآن يقول لابد من شهر عسل، هل هو من الأمور المفرحة والمسعدة للزوجة أيضا في هذا الجانب، أم أنها فقط أسبوع وخمسة أيام؟ ترى الآن صارت أسبوع خمسة أيام تقريبا، بعضهم تسند إلى 12 يوم، وهي نفس الحياة التي يمكن يعيشها في هذا الجانب. توجيه فضل الشيخ في هذا الجانب، خاصة أنها ستزيد من تكاليف أيضا وأعباء الزواج.
هي مسألة تقدير. لماذا ربط شهر العسل بالسفر للخارج؟ ألا يمكن يحضر شهر عسل في نفس في البلد يعني، أو قريب هنا، أو ذهاب إلى مكان، أو خروج طلعات صباحي ورجوع مساء؟ هي مسألة، هي القاعدة الشرعية حقيقة فيها جزء من هذا، اللي هو أن الرجل إذا تزوج امرأة وعنده زوجة أخرى لها الحق هذه المرأة بسبعة أيام، عرفت كيف؟ يعني لها خصوصيتها شوي لأنها امرأة جديدة. أنا أقول نعم يحتاج بداية الزواج خاصة شيء جديد، الإنسان يجلس مع زوجته أكثر فهم يخرجون لهذا التفرق، الفكرة جيدة لكن الممارسة والأسلوب غير صحيح. أنا حتى أحقق سبعة أيام يعني وانس مع زوجتي وأجلس معه في بداية حياة جميلة، أروح أصرف لي 40-50 ألف ريال وآتي بديون على ظهري وأتكبر؟ ما الذي يحفظ عبد الرحمن بعد ما يرجعون؟ ينضك الرجل في بعض المواقف بالمال، يحتاج مال ما يحصل في جيب يمكن 100 ريال، سيسقط غيظه وقهره على من؟
على زوجته.
على زوجته، أنت اللي خر، أنت السبب، شوف أنا كل طلباتكم لما خلصت. فتصبح السبعة أيام الجميلة تنتهي بعدها بمعاناة وتقع ضحية زوجته. لا، ضحي بالسبعة أيام أحيانا هو السفر للخارج والمصاريف إذا كان الرجل لا يملك أو صعب عليه، على أن توفري هذا ويحفظ لك الود هذا على مدى السنوات القادمة. يقول جزاك الله خير ما قصر، وأنا أسمعها ترى من الأزواج، جزاك الله خير ما قصرت، ما طلبت علي شيء والله، حتى السفر قالت لا هذا الفلوس خذها عندك وخلها في البيت أحسن ما نسافر شو نسوي. يحفظها الرجل،
رشدت،
يحفظها الرجل
والرشد والوعي فضل الشيخ،
لأن الدين ذل أخي، دين ذل
حملة وطنية لمكافحة الديون السلبية في هذا الجانب، سميناها الدين شين.
جميل.
الدين شين
جميل.
فعلا الدين ذلهم بالليل
وغمهم
بالنهار، ذلهم في النهار وهمهم بالليل.
صحيح.
للأسف الشديد. طيب الشيخ، نظرة الشرعية، أحد الأخوة أبى أن يرى ابنة هذا الأخ، وأعرف هذا الأخ يعني معنا متطوع في راف، والشاب هذا أيضا شاب ملتزم في خير من القطر، فقال أنا خلاص أنا واثق أن البنت فيها جمال وإلى آخره. قال لا، تعال تعاني العصر تعال شوفها وتأملها وخلت تأملك في وقت معين إلى آخره، وهو رجل ملتزم وابن قبيلة ومعروف، وهذا أيضا ابن قبيلة ومعروف، وذكر قال حتى تستقر عينك فيها وتتأملها ويكون في نوع من الإدام. ما رأيك في موضوع الرؤية الشرعية؟ ناحية شرعية واضحة وأرجو توضيحها أكثر وتأكيدها، ثم أيضا ناحية اجتماعية في هذا الجانب.
أنا ناحية شرعية واضحة، اذهب فانظر إليها، ما أمر اذهب فانظر إليها، مش اذهب لعلك تنظر إليها، لا اذهب فانظر إليها فإنه أحرى يدبع. بس أنا أؤكد على جانب نفسي اجتماعي، الرؤية ليست للجمال، الجمال ممكن يجيب لك صورة.
صحيح.
صح، ممكن تشوف إخوانها وتقيس عليهم.
صحيح.
ممكن تقيس على البيت يعني بشكل
صحيح.
عام.
صحيح.
ليست للجمال أبدا، ياما ناس شافوا الصورة وعجبوا يوم راح يشوفها بعد ذلك غير رأيه.
صحيح.
الرؤية التقاء أرواح، التقاء سبحان الله، الأرواح وجنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. من سبحان الله من يشوفه دخل عليه يشوفه يحس بالراحة أو يحس بالانقباض؟
يقول حملة والنظرة. ها
اي نعم، لا على حب المراكز التجارية غير. لكن ارتياح يا أخي سبحان الله، تجد ارتياح مجرد أن يدخل يشاهد يرتاح يعني نفسيا، حتى لو يعني ما كانت ذاك الجمال اللي الناس يمدحونه. قد يكون قد أهله أمه وأبوه يقولوا له أمه وخواته اللي راحوا شافوا البنت ترى مو وايد جميلة، بس هو شافها ارتاح لها جمالا. فالجمال جمال أرواح يا أخي، ليس الجمال أشكال. فقضية أولياء الأمور عندما أكلمهم روحوا حتى تحافظون على بناتكم. بعدين في نقطة ثانية يا عبد الرحمن، بعض الناس يروح يشاهد وما يرتاح فيستحي أن يردها لأن أهلها شو بيقولون عني؟ إن هي مو جميلة، أهنت بنتهم، فيقبل وداخل في صدره لا لا أخي، بعد ما يشوفه وهي تشوفه حتى ممكن هي تقول لازم أنا ما ارتحت. الرؤية ليست فقط
صحيح
للرجل،
صحيح
الرؤية للبنت تقول يا أخي اسمحني أنا ما ارتحت.
صحيح هذا الأمر فضل الشيخ. هل يسبق شيء آخر في موضوع الاستخارة والاستشارة في هذا الجانب؟ توجيهك فضل الشيخ.
لا، في مسألتين، ناس تخلط في الاستخارة أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه واضح وصريح، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، اللي هو صلاة موضوع الاستخارة. شو معنى هم أحدكم بالأمر؟ يعني درس دراسة متكاملة وفعل وحط الشروط وما الشروط، ثم رأى أن هذا هو جيد يستخير عليه. اللي يستشير يتقدم واحد لبنت، فلان متقدم لك والله اللهم أن يستخيرك بعلمك واستقدرك. طيب استني لحظة، الرجال يشرب خمر، تستخير على واحد يشرب خمر؟
صحيح،
ما يجوز الاستخارة
في معطيات أولية.
ادرسي، قد ما تحتاجين للاستخارة أصلا، اعقلها وتوكل. فتأتي الاستشارة قبل الاستخارة. الاستخارة تكون فيما اتخذنا فيه القرار، لا فيما نحن
خلاص انتهى من كل المتطلبات. إيه بعد ذلك
أنا جاني واحد يطلق، يعني امرأة أصلا ماخذنها من 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 مرقص يعني، فجاء يطلقها، حصل مشكلة معينة، فجاء فقول له أنا أقول له أقول له كيف ماخذنا أنت يعني، كيف تزوجت وحدة يعني مع احترامي يعني سمعت سيئة. قال استخرت، فأنا أقول له استخرت على الرقاصة.
نايس.
قال هي ارتحت. قلت صدق الله، الخبيثات والخبيثين.
طيب مسألة الخبيثات والخبيثين فضل الشيخ، يعني موضوع اللي ذكرته قبل أن نبدأ في البرنامج، وهي قضية فعلا الاستقامة الزوجين وانحراف الزوجين. الاستقامة والانحراف فضل الشيخ مسألة مهمة جدا في هذا الوقت الحالي. ذكرت الخبيث لا يمكن يكون لطيبة، والطيبة لا يمكن تكون لخبيث. ما هذه المسألة؟ كيف نبينها؟ كيف يعني يمكن أن نتداركها؟ كيف يمكن نسددها؟ كيف يمكن أن يكون الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات؟
جزء من الموضوع موضوع الاختيار اللي تكلمنا عنه وشروطه وآدابه وأدبياته والاستقرار هذا. لكن هل يعني هذه النقطة يمكن نسبقها، لكن بعد الزواج في مسائل من ضمن المقومات، مقومات استقامة الزوجين على طاعة الله وأثر على الأسرة. يوم نجي نسمع حديث رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، ورحم الله امرأة قام، شوف الرحمة وين تنزل.
جميل.
بيت ينزل عليه رحمة، بالله عليك في مشاكل
ابدا؟
طيب وين توفيق رب العالمين؟ يا أخوة نحن نؤكد للناس قاعدة، الحياة الزوجية قائمة على مودة، والمودة هو عبارة عن الحب، والحب وين مكان عبد الرحمن؟ الحب مكان هنا
قلب.
في القلب. القلب يد من؟ القلب يد رب العالمين، هو الذي يقلبه. احيانا انا احب انسان ما عمري ما رايته، اول مره اشوفه، من الذي كتب محبه هذا الانسان؟ احنا ابو عبد الرحمن نحب ناس ما رايناهم. ما تحب ابن تيميه؟ ما نحب احمد بن حنبل؟ ما نحب الامام البخاري؟ ما نحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه؟ طيب رايناهم؟ عشنا معهم؟ كتب الله محبتهم في قلوبنا الى قيام الساعه، والسبب صلاحهم واداء اعمالهم. فبالتالي لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. انا اقول لكل زوج وزوجه قبل الزواج وبعد الزواج، لكن أؤكد على بعد الزواج، بقدر استقامتكم على طاعة الله عز وجل سيكون قدرتكم على إدارة البيت بشكل صحيح. ما تأتي، نعم تحدث خلافات ومشاكل، لكن يكون هناك سبحان الله توفيق رب العالمين في إنهائها. كثير من البيوت دبت فيها الخلافات أخي بمعصية، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فأنا أقول يا أخوة قضية الاستقامة، استقامة قد يكون للرجل ماضي، قد يكون
صحيح.
يعني تزوجت بديت حياة، غض بصرك،
غض بصرك.
اليوم الذي ستعتدي على أعراض الناس سيسلط الله على عرضك.
وكذلك المرأة أيضا
ونفس الكلام. إن الزنا دين فإن أقرضته، الإمام الشافعي يقول إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فعلني. يا هاتك حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهم. دقة بدقة ولو زدت
لزاد الصدق. أحصلك في الشيخ ونفع بك التنوي الآخر. أخذ مجموعة الصلاة
تضبط
ما أعود لك مرة أخرى. عفاف من السعودية، عفاف تفضلي. عفاف من السعودية.
ألو السلام عليكم.
السلام والسلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا شو اسمه بالنسبة للزواج والاستقامة، يعني لازم يكون تفاهم بينه وكذا مودة ورحمة. وإن الشتمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما التفاهم والمودة والرحمة بينهم يعني, وجعلنا بينهم مودة مودة ورحمة.
نعم.
لا حتى مذكر بالقرآن يعني حتى المودة والتفاهم والرحمة بينهم, ولازم يكون تفاهم بين الزوجين.
نعم.
وأنا أقول للشيخ يعني على التفاهم الزوجين
إن شاء الله. ستسمعين إن شاء الله تعليق الشيخ أختي عفاف فيما يتعلق بموضوع التفاهم والمودة, وأيضا موضوع أيضا لعله مرتبط بهذا المحور أيضا, وهو قضية أيضا أدب الخلاف والممارسات الخاطئة ربما في بعض القضايا التي يعيشها الزوجان مع بعضهم البعض. معنا أيضا مداخلة من فضل الشيخ دكتور أحمد الفرجابي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ أحمد.
جزاكم الله خيرا, نشكر لكم اختيار هذه المواضيع واختيار المشايخ من الفضلاء.
أحسن الله إليك يا شيخ أحمد ونفع بك الدنيا والآخرة.
حقيقة موضوع من أهمية بمكانه. أنا استمعت للشيخ فعلا يشير مسألة رؤية المخطوبة, وأريد أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن في أعين الأنصار شيئا, قال العلماء لا بد أن تكون النظرة فاحصة جدا ومركزة, لأن العيب في العين الصغير هذا لا يرى إلا بتركيز. وفي طرفة الشيخ العثيمين لما سألوا قالوا شاب شاف الفتاة وقال مرة ثانية يريد يغيرها, قال يمكن للمرة الثانية. قال يا شيخ شاف مرتين يريد الثالثة, قال يمكن للمرة الثالثة. وهذا يبين أهمية هذه المسألة في الشريعة. الشريعة التي تأمر أن نغض البصر لما يعدم الشاب على الزواج, لا بد أن يرى بعينه هو لا بعين غيره. أيضا حتى ننبه لأن بعض الأسر يختار لأولادهم بنات وما يراها وكذا. نحن نريد أن نركز على هذه المسألة, لأن مثل ما قال الشيخ بعدها يحصل الانطباع الجيد, بعضها يحصل الميل, لأن الأرواح جنود مجندة, ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فإذا بنينا على هذا الأساس الصحيح, بعد ذلك أنا أدعو كل زوجين السنة الأولى إلى أول شيء يبدأ بالتعارف ثم التآلف ثم التنازل, يعني لا بد من تنازلات حتى يكون الملتقى في منتصف الطريق. وكما قال أبو الدرداء لزوجه, إذا غضبت فردني وإذا غضبت رديتك وإلا لم نصطحب. والتنازل يدل عليه ما قاله ابن عباس, والله إني لا أطالب زوجتي بكل حقوقي خشية أن تطالبني بكل حقوقها. فالحياة الزوجية مبنية على التنازلات, مبنية على التفاهم, وصول إلى التوافق. يعني هذا التوافق سيصل إليه بعد فترة. فالسنة الأولى حقيقة يحتاج إلى أن يصطحبوا هذه المعاني, يحتاج إلى أن يجدوا معونة إيجابية من الأسر, لأن التدخلات دائما تكون سالبة. وأنا أنصح كل زوجين دائما أنه ما يستعجلوا بإدخال أي طرف. والحمد لله الآن في مراكز استشارات ومستشارين موجودين, الأفضل يدخلوا هؤلاء المتخصصين بدل من أن تشكو لأهلها أو يشكو لأهله, لأن التدخلات غالبا سالبة. وهذا زمان بكل أسف الإنسان قل من يجد من يعين على الخير. فلكي تستقيم هذه الحياة الجديدة لا بد أن يحصل هذا التفاهم. والإشكال أنه هذه المشاكل التي تحصل أصلا يعني مشاكل بسيطة جدا, لكن لأنه كل واحد جاي من بيئة مختلفة.
جزاك الله خير دكتور أحمد على هذه المداخلات, أحسن الله إليك. شيخ أحمد الفرجابي, وأنت لك الجهد المثالي في أيضا إصلاح عدد من الأسر, كما أعرف ذلك شخصيا ويعرف كثير من محبينك فضل الشيخ أحمد الفرجابي من الدوحة, أشكرك على هذه المداخلة القيمة ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ, يعني موضوع أدب الخلاف بين الزوجين وما يتعلق أيضا بالتفاهم بين الزوجين, التنازل بين الزوجين, تجد بعض الأزواج الزوج عنيد عنده, تقول لزوجته ما رأيك نغير كذا أو إلى آخره, لا ما فيه. أو إذا تكلم مع الزوجة البسي كذا أو جلسي كذا, لا ما ألبس أنا عندي حرية شخصية مثلا. أو قص على ذلك, هذا الأمر الذي يحدث بين الأزواج, يقول مثلا تلبسين نقاب, لا أريد أن ألبس, أريد أن ألبس غشوة, أشياء أخرى كثيرة جدا تعيشها في قضايا معينة. أهمية التنازل بين الزوجين والتفاهم فيما يحقق رغبات الآخرين والسمع والطاعة, وكذلك أيضا بعض الممارسات التي ينبغي أن تكون صحيحة ولا تكون خاطئة في هذا الجانب, ما هي توجيهاتك, ما هي رسائلك, ما هي إشراقاتك في هذا المجال؟
أخي الكريم, طرح الشيخ أحمد الله يحفظه ويبارك فيه
أمين.
قضية التغافل اللي احنا نقول قبل الزواج بطل عينين وبعد الزواج
تسكر
عين واحدة.
أيوة.
لا تدق على كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم
جميلة هذه, بطل عينين وسكر عين واحدة. حلوة.
ما لا يمكن أن يستقر الأمر بما تريد أنت فقط. أنت تعيش مع شخص آخر له تفكيره له نمط. ولهذا أنا أقول عند حصول موضوع الخلاف أول قاعدة خلنا نخلع النظارة السوداء، لأن كثير من الناس يلبس نظارة قاتمة سوداء يرى ما يرى إلا مشاكل وما يرى إلا هموم وما يرى إلا سلبيات. نخلع النظارة. أولا اختلاف طبيعة البشر، أنا شيخ عايض مجلس معك الآن ساعة نناقش في مشروع سنختلف، نتفق في نقاط ونختلف في نقاط، في منهجية نتبعها في الإدارة معروفة حتى في إدارة الأسرة. نقطة ثانية، كل البيوت فيها مشاكل، يعني أنا دائما أقول لمن يأتي عندنا في قضايا الطلاق نجلس معهم، المشاكل التي تتحدث عندها فيها أيها الأخ الكريم ترى حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما كسروا الصحن في يعني أنا أتخيل لو في موقف النبي عليه الصلاة والسلام وعندي ضيوف في المجلس وجاءت زوجتي عند الباب كسرت صحن الأكل، ماذا سأفعل عبد الرحمن؟ ماذا سنفعل؟
شيء سيكون
سيعني طبعا ما نقبل إهانة. فعلتها عائشة عندما جاء طعام من سودة ورسول جالس مع الصحابة وضربت يد وكسرت الصحن، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غارت أمكم خلص الموضوع انتهى.
الصلاة والسلام.
ميمون أغلقت الباب علي، افتحي ما أفتح تذهب إلى بعض النساء في ليلتي، قال لا كان فيني حقا من بول، فتحت الباب ولا قال شيء، ضحك وابتسم، رفعوا صوتهم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الآيات اللي نزلت، أكبر مشكلة ممكن تحدث في أي بيت حدثت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهمت زوجته بالزنا. يا أخو تخيل واحد يجي يقول لي زوجتك في سيارة مع شاب آخر، مأساة غير طبيعية، مشكلة غير طبيعية. صبر الرسول، حكمة الرسول، تعامل الرسول، تأخر الوحي 40 يوم زين، وفي من؟ في أحب زوجاته إليه عائشة رضي الله عنها. أنا أنصح حقيقة في كتاب يوزع في قطر عندكم في إن شاء الله، بس ما نسوي له حق الأوقاف
بالعكس يعني.
توزع في الأوقاف، وأنا أخذت من دائرة الشؤون عندكم في الأوقاف اللي هو مشكلات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور عبد السميع الأنيس أو عبد الحكيم الأنيس، يعني هم أخوين لا ذكر الاسم، عبد السميع الأنيس أو عبد الحكيم الأنيس، طباعة قطر وموجود في المكتبات. طيب أخي أقرأ كيف الرسول تعامل مع مشكلاته، كيف الأدب. إحنا ترى ما نعاني من مشكلة الخلاف في البيوت، نحن نعاني من مشكلة الأدب في إدارة الخلاف في البيوت. في منهجيات معينة نحن لماذا أنا والله حقيقة لما أشوف أم جارة 3 عيالها جاي المحكمة واقفة من الساعة 8 إلى الساعة 12 أقول هذا رجل يقبل أن تقف زوجته بالطريقة قدام الناس ومتجهدة بالطريقة؟ رجولتنا عندما اشتكت امرأة إلى قاضي في المجتمع السابق قالت له ما أعطاني مهري، قال الرجل أعطيته مهر. قالوا تعالوا إلى مجلس القضاء، جاءوا إلى مجلس القضاء، فالقاضي قال للمرأة اكشفي عن وجهك حتى الشهود يعرفونك، يعني نقرنك أنت فلانة. فالرجل قال ستكشف عن وجه زوجتي قدام الناس؟ قالت نعم، هذه من شروط القضاء، نعرف هي ولا غيرها. قال إذا أنا لم أدفع المقدم، لم أدفع، سأدفع خلاص. قال ليش؟ قال لا ولا تتكشف زوجتي عند الرجال. قالت الزوجة وأنا قد استلمت المقدم. يعني إذا أنت بهذه الأخلاق خلاص أنا استلمت المقدم. يعني مسألة تراها أدب أدب أدب, أدب. ففي ممارسات حقيقة خاطئة يا ستستوي وحن شاهدها، مثلا التهديد بالطلاق أو طلب الطلاق، طلقني
أو الصوت العالي
أنت مو بريال طلقني، نساء بالذات طلقني، لو فيك على مصاد مصاد طلقني. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها أن تريح رائحة الجنة. والرجال اللي يسيل عبون بالطلاق، علي الطلاق إذا طلعتي برا أنت اليوم، أنت طالق إذا رحت السوق، أنت طالق إذا كلمتي أمش من وراي، أنت طالق إذا الطلاق ما هو العوبة، والله ما هو العوبة، شرع ودين، وثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها الطلاق. ما يانسى أصبحت العوبة ورقة ترمى كتهديد لأي شيء. رفع الأصوات إلى حد ما مقبول، حصل حتى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرتفع الأصوات في المناقشة والحوار، لكن في خط أحمر في أدب. سب والشتم واللعن ما له داعي منه، الضرب ومد اليد، يعني رجل ذاك اليوم يقول لي في المكتب لا حرمة مثل الزولية قد ما تدوس عليها أكثر تسوي أحسن. صحيح. أي مبدأ؟
إنسان له كرامة.
لا الله يدري، الله قال اضربوهن، الله ما قال هذا الكلام اللي تسوي، الله قال فعظوهن حولها فعظوهن هو. فجهل وحمق حقيقة ولا استناد على أدلة، يذكر من الطرف في التاريخ، يعني حتى ما أطلع عليك هذا رجل امرأة زوجها كان يؤذيها جدا يعني في الدنيا، كان يضربها ويطردها ويوديها 20 سنة اللي ماتت الزوجة هاي. فأصدقاء هذا الرجل شافوه جالس على قبرها يبكي، فقالوا له أمرك عجيب، يعني كانت عايشة معاك كنت مطلع عيونها برا، الحين ماتت الحين عرفت قيمتها؟ فقال لا، لكنما إلى علمي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الميت يعذب ببكاء أهله.
أحول الأقوة
يعني بأذيك
حتى وانتي
ميتة، يعني من الطرف تذكر في التاريخ. لكن إذا تقصد الإيذاء، السحر، الذهب للسحرة والمشعوذين الآن أخي أصبحت مشكلة وبدأت تنتشر ترى أبو عبد الرحمن، وهذا ضعف إيمان، ضعف دين. من أتى ساحرا أو كاهنا فقد صدق فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا وين واقعنا من نساء منقبات يذهبون للسحرة ومشعوذين من باب أنه والله أبغى أكسب زوجي وأن الضرورات تبيح المحظورات. هاي واحدة صاحب الدين تقول لي هالكلام، ذهبت إلى مشعوذ وسوى لها سحر، يوم قلت لها كيف هذا الكلام، قالت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجي وضر عيالي، قلت طيب تثمين الساحر، قال نعم الضرورات تبيح المحظورات. دليل شرعي يعني واحدة جالسة تأصل ذهب للسحرة
صارت أصولية في هالقضية.
شو القناعة هذه؟
طيب فضل الشيخ، يعني نعود لموضوع أيضا تأسيس البيوت الزوجية وإلى آخره، هل تيسير أمور الزواج وتيسير أمور الشباب، بل هل تزويج الشباب ويعتبر من المسائل مسائل الصدقة الجارية عندما يزوج شخص ما يجمع مجموعة خاصة في دول الخليج أو في الدول العربية أو في غيرها من الدول ممن لا يستطيع الزواج، يجمع بين رأسين ويأسس لهم ويدفع لهم ويحاتيهم ويعطيهم ويؤهلهم حتى يبنون بناء صحيح، هل يعتبر هذا من الصدقة الجارية؟ أرجو لفادة فضل الشيخ.
هذا من أفضل العبادات والقربات، هذا ليس برأيي أنا ولا في فتوتي أنا، هذه نسيت سمعتها من كبار العلماء والمشايخ من أجل القراء. تدري ليش؟ الإسلام ماذا اعتبر الزواج؟ نصف الدين. فأنت عندما تقوم بخدمة نصف الدين أنت أديت عبادة من أجل العبادات. أنت زواج الرجل الأخي ليس فقط هي عملية زواج ومساعدة شاب على 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 عمل معين، تحصين مجتمع. أخي ما زاد الزنا في المجتمع، ما زاد الفساد والفسق والفجور إلا بسبب العقد اللي تمت على قضايا الزواج. لو تزوج الشباب وحصنوا جزء كبير منهم ترى ترك المعاصي والمحرمات بسبب هذا. فأنت مش هي عملية، ليست عملية فردية، هي ليست مساعدة شخص، هو مساعدة مجتمع، هو مساعدة دولة، هو مساعدة قيم وأخلاق في مجتمع، هي مساعدة نساء، هي مساعدة أسر. ولهذا عدها العلماء مصدر من مصادر حتى الزكاة، إخراج الزكاة في قضية تيسير الزواج للشباب.
نعم سيد عمر بن عبد العزيز،
عمر بن عبد العزيز صحيح احسنت، وفتاوى المعاصرين الان اعتبر يعني جزء مهم من الانسان يخرج لزكاة ماله لاجل انه يزوج انسان. ولهذا نجاة سالني حقيقه، انا كنت في مجلس احد العلماء اذا ما خانتني ذاكره في مجلس الشيخ بن عثيمين، لكن لا اذكر هل بن عثيمين ام كان بن جبرين كنا رحمه الله عليهم في الحرم المكي، سئل قال انا عندي اريد ان احج، هو رجل عربي عندي كان في العمره هذا الكلام، قال انا اريد ان احج والحج يكلفني حدود 40,000 ريال قطري تقريبا، 10,000 دولار وشيء كان، المهم 40,000 ريال، وفي نفس الوقت أخي يريد الزواج وأخي ما عنده إمكانيات وينقص مبلغ من المال، أيهما أكثر أجرا، أداء الحج وهي ليست حج الفريضة حجة ثانية، أم أني أدفع هذا المبلغ لأخي وأعطيه كيعني أيهما أعطيني الأجر؟ فقال بلا خلاف دفعك لأخيك من هذا المال أفضل أجر من أدائك حجة الحجة الثانية وليس حجة الفريضة. أنا الشيخ أحمد الدبوس حقيقة قال لي كلمة، تعرفه الشيخ أحمد بالكويت، قال لي كلمة حقيقة ما أنسى إلى الآن، قال لي أنا أديت الحج عدة مرات وتوقفت عن الحج منذ 15 سنة، مبلغ الحج الذي فيه أنا أطعم فيه فقير أو مسكين أو في كذا في دولة من الدول أفضل مني أنا أروح للحج. هذه قناعته وأخذ بها رأي وماشي عليها. فقال أنا لا أعيد في الكويت، صار لي الآن 16 سنة لا أدخل لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى، أقضيه مع الأيتام والفقراء.
نعم، وموضوع الكويت اسمح لي الشيخ الشيخ أخذ مجموعة من الاتصالات أيضا، أولها من الكويت ثم نعود لك إن شاء الله بما أنك ذكرت الكويت في هذا الجانب. أم هزاع من الكويت، فضل يا أم هزاع. من العين ما إذا من العين الإمارات
هزاع اسم الإماراتي
أم هزاع عفوا فضل يا أم هزاع حياكم الله.
عندي استفسار.
تفضلي.
هل يجوز المرأة المتزوجة مثلا إذا عندها زوج يمارس مثلا أشياء شاذة، يعني مثلا أشياء شاذة، هل يجوز تجلس معه في البيت؟
كم سنة زواج أم هزاع؟
3 سنوات.
طيب جيد،
فهمت علي شيخ سؤال؟
اي نعم اي نعم
اي نعم. يعني مش أنه مع الزوجة يعني
يمارسها بينه وبين نفسه قد يكون يعني
لواط يعني
ها؟
لواط.
اي نعم اي نعم واضح.
اوكي
ان شاء الله تسمعين.
طيب. تسمعين ان شاء الله. طيب ايضا سؤال اخر. طيب نعود الى ضيفنا الكريم فضل الشيخ. فضل الشيخ فيما يتعلق ب خلود، فضل يا خلود. خلود من السعوديه. تفضل يا خلود. تفضل يا خلود انت على الهواء.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك والله السلام عليكم على البرنامج الطيب.
بارك الله فيك جزاكم الله خير.
جمعة مباركة عليكم وعلينا.
آمين.
ألو
ما تفضلي يا خلود تفضلي.
والله صراحة أنا والله عندي مشكلة وأقول لكم يا أنا صراحة عندي زوج يعني زوج يعني أنتم تتكلمون عن التفاهم والمودة والرحمة أنا عندي زوج والله يضربني صراحة يعني دائما يعني يسوي مشاكل بالبيت وقلق ويعني لا عنده لا من تفاهم ولا من مودة ولا رحمة يعني ولا عنده لا شفقة يعني صراحة.
نعم نعم نعم.
ممكن أكلم الشيخ يعني؟
أيوة معاش أنا أخت خلود. كم سنة زواج أنت يا أخت خلود؟
ألو
كم سنة زواج؟
كم سنة زواج يا أخت خلود؟
يا شيخ ألو
كم سنة زواج يا أخت خلود؟
والله الزواج يعني صار لي تقريبا 3 سنوات هو على الحالة هذه. اتزوجت وحتى هذه طلقوني منه مرتين يعني ويمكن أخاف العقل أو يعني قالوا خلاص عقل وانت عن المشاكل وكذا ورجع نفس الحكاية يعني يسوي مشاكل ويضرب ويهاوش يعني لا عنده لا من تفاهم ولا مودة حتى زوجته ما عنده يعني تفاهم يقول لا قلت يمكن الله يهديه قلت يمكن انه يترك الأمور هذه وانه ما يسوي مشاكل حتى برا بالشارع يعني يسوي مشاكل مع الناس ويضربهم وكذا
يعني أخلاق سيئة نعم
ولا شيء
أخلاق سيئة في بعض الأحيان
أو إيه والله أخلاق سيئة حتى والله غشتار يعني زوجناه وغشتار يعني حتى أهالي يعني قالوا له يعني أنتم غشيتونا وأنتم يعني زوجتون يعني رجال مو صالح يعني.
يا أختي خلود وضح السؤال بارك الله فيكم وإن شاء الله تسمعين الإجابة ابقي معنا من الشيخ إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. شكرا يا خلود من السعودية. إلاف أم إلاف من عمان تفضل يا أم إلاف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ كنت متزوجة من فترة وبعدين انفصلنا أنا وزوجي كان يعني على أبسط خلافات يعصب وغير متفهم يعني أحيانا كون مغلط يعني ما أنكر إنه في أغلاط مثلا من جهتي وأحيانا يكون من جهة الزوج فاصطبرت وبعدين في النهاية يعني هو ما عصب وفجأة يعني بليلة من الليالي كنت أقول يعني نفسي يكون عندي طفل وما أدري شو بس وقتها كان معصب وطلقني بثلاث يعني طلقات
طلق كم؟
كم
زواجك عدد أيام الزواج أو سنوات الزواج
أمي كان فترتي 10 شهور
طيب
10 شهور السؤال يعني صار لي اليوم بعد ما تزوجت مرة ثانية من صدمتي من هالزواج
سؤالك شو يا أم إلاف
ماذا تسألين يا أم إلاف ماذا تريدين توجيه ما الذي تريدينه من الشيخ الآن في هذا الموضوع توجيه
هو
ماذا تسألين يعني أنت تطلقت الآن منه ماذا تريدين تريدين الأمر اللي تستفسرين منه سؤالك
أبي أسأل الشيخ يعني هل يعني شو موقفه يعني هل يحق للزوج أنه يحرم زوجته من مثلا من العيال مع أنه كان عنده مثلا 3 عيال فقال أنا لا ما بي منك عيال خلاص
أنت زوجة ثانية يعني
إيه يعني هو كان خلاص مطلق قبل
أيوة طيب إن شاء الله إلاف تسمعين من الشيخ إن شاء الله في هذا الجانب الشيخ لم يقم على دقائق معدودة نريد أن نجيب إجابات سريعة على الأخوات والأخوة جميعا في هذا الجانب ذكرنا تزوج الشباب هل من يمارس ممارسات شاذة وذكرت الأخت أمر خطير جدا 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 وإحنا حقيقة الآن في مشروعنا الحملة الوطنية لمكافحة يسر بالدين شين دائما خاصة ما يتعلق بالديون وعلاقتنا مع الداخلية والنيابة العامة نبعد الأشخاص أصحاب الأخلاق السيئة في هذا الجانب فكيف بزواج يا شيخ فضل الشيخ داخل بيت ومؤسسة أسرية في هذا الجانب توجيه فضل الشيخ لمهزع وغيرها
أنا مهزع يعني وغيرها طبعا كل حالة تدرس لوحدها لكن هذه مسائل هل هي متأكدة من هذه المعلومة؟ في بعض المسائل أحيانا نحن نتأكد منها، لأن الطعن في الأعراض بالذات مسألة خطيرة، يعني الإسلام شرع أمرنا بأربع شهود في هذه المسألة. فأنا أقول لهم هذا جاي بالحديث إلى متخصص ويفيدك بشكل أفضل، لكن بشكل عام إذا ثبت عنه هذا فهذه من الحالات الشاذة اللي تحتاج إلى أحيان البتر
فعلا.
بس يحتاج التثبت، ما أعطيها رأي دقيق.
دخت خلود، وموضوع أيضا الأخلاق السيئة وهذا الجانب، يعني
أنت عشت معه 3 سنوات ما لها إيجابية أبدا ولا كلها سلبيات؟ موضوع العصبية بشكل عام في أكثر من مكان جاء في نفس القضية، جزء من ممارسات الخاطئة قضية الغضب عند الأزواج والزوجات، وهذا مشكلة كبيرة. أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إنما الحلم بالتحلم، أي واحدة عصبية تروح تتعلم الحلم. نعم. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. زين، والذي يضربون نساءهم ليسوا خياركم. فأم أم أم أخت خلود، المسألة الآن تحتاج إلى موازنات. أنت زوجة، لو قبل الزواج وعرفتي عن 1 2 3 مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة قال هو ضرب النساء، ابتعدت عنه. لكن حتى تزوجتي وما أدري عندك عيال ولا لا، فالآن تحتاج المسألة إلى موازنة. هل الأضرار أكثر من المفائد؟ ما له إيجابيات إطلاقا؟ ما يمكن لهذه السلبية تتعالج؟ ما في في ناس وايدين تعالجت سلبيتهم هذه بالممارسة والوقت.
جميل.
فتحتاج إلى دراسة، وأعتقد أن عندكم في المملكة العربية السعودية ناس من المتخصصين اللي ممكن تلجئين له في الاستشارة.
طيب أيضا فضل الشيخ، كنت زوجت وطلقت بسبب أيضا يعني اختلاف
الأولاد
ما الأولاد، يعني في هذا الجانب، يعني كيف زوجة، يعني حتى لو زوجة ثانية أو زوجة ثالثة، يعني كل زوجة من معلوم بالضرورة أنها تحب الأبناء، حتى ولو ولد في هذا الجانب، أرجو توجيه بعض الأزواج خاصة المعددين في هذا الجانب. أنا وهذا
بوجه للأزواج، لكن خلينا أنها هي سألت الآن الأخت أم إلاف
وقد تطلقت
قبل الزواج، هل كان هناك في اتفاق؟ لأنه جزء من الأسئلة خاصة في الزواج الثاني يجب أن تكون الأسئلة دقيقة
واضحة.
الزواج هذا بيعلن؟ بتخبر أهلك؟ زوجتك الأولى بتدري ولا ما تدري؟ بتجيب عيال ولا ما بتجيب عيال؟ يعني لا، بحيث أن تكون المرأة مطمئنة. إذا وعد أن لا في عيال وبعدين أخلف، هنا طبعا اللوم عليه. لكن أحيانا وأنا شفت المرأة تقول لا أنا بعد ما أبي عيال، عندي ولدين من طليقي وما أبغي، بعد سنة من الزواج تشتاق إلى مجيء الطفل، فتبدأ تحدث المشكلة. أعتقد أن جزء من المشكلة اتفاق قبل الزواج. جميل. فأم إلاف طبعا أنت طلقت الآن، لكن إذا الله يسر لك زواج آخر قبل الزواج يكون الأمور على البساط الأحمدي
مثل الله.
وللرجال يأخذ تقوا الله. أيوه. اتقوا الله عز وجل في النساء، فإنهن عوان عندكم.
جيد. من الجهة المسؤولة إذن عن تأهيل المقدمين على الزواج في هذه المؤسسات المجتمع المدني، أم أولياء الأمور، أم من توجه في هذا الجانب، وما هي رسالتك للمحسنين والمحسنات في آخر حلقة؟ هذا
الجميع مسؤول، لا حتى الشخص نفسه. البعض يقول لك يا أخي البركة منك يا جامع، ما حد علمني أنا ما بتعلم. لا، الزوج مسؤول، الزوجة مسؤولة، الوالدين مسؤولين. مثل ما يرون أولادهم في البيوت المشاكل، خلوين يرونهم المحبة والود بين الزوج والزوجة. الإعلام مسؤول، المؤسسات الاجتماعية مسؤول، المؤسسات الخيرية مسؤولة. يعني هنا عندكم ما شاء الله مركز إشارات العائلة قامت بدور رائع ومبارك حتى في منهج الثقافة الأسرية، عندهم منهج جميل حقيقة للثانوية. رافع جهودكم المبارك، المؤسسات الاجتماعية كلها مسؤولة، وسيقابلون الله عز وجل يوم القيامة. ورجال الأعمال والتجار سيقفون بين يدي الله عز وجل، يسألون عن هذا الباب من أبواب الخير الذي لم يطرق عند الكثيرين. أنا أقول، وهذا ليس رأيي، أنا لست مفتيا، أحيانا بل أكثر الأحيان العمل الاجتماعي هذا أو الإعلامي في نشر ثقافة الإعلام أو توزيع الكتب على غير المسلمين أفضل وأجر من بناء مسجد. أنت أدرى مني بالعمل الخيري يا أبو عبد الرحمن، لكن هذا أنا سمعته من كبار المشايخ. نبني 4 مساجد في منطقة كيلو واحد وناس جهلة يسموتون أنا رحت ألبانيا يمكن زرت أنت الشيخ، مساجد بنوا بعد سقوط الشيوعية، مساجد محولة إلى 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 دور حق البهايم، ما حد دخل يصلي فيها. سنة 93 ذهب بعد سقوط الشيوعية في 3 سنوات. جزاهم الله خير أهل الخير من أهل قطر والإمارات والسعودية، بنوا مساجد، يريدون بناء مساجد كثير، ما كان في مسجد واحد. لكن من الذي يعلم الناس الدخول للمسجد؟ ما في إذاعة، ما في إذاعة. كانت وجود الإذاعة واحدة إسلامية في ألبانيا أفضل من مئات المساجد التي بنيت. بعدين الحمد لله حصل فيهم الوعي، لكن حقيقة استأت، دخلنا مساجد كلها ما حد يصلي فيها. فهي رسالة حقيقة لكل التجار ولكل الناس القادرين اجعلوا من أموالكم ما هو تسترون به شباب المسلمين وتعفونهم عن الحرام.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع بالدنيا الآخر. الحديث معك فضل الشيخ بالسلام
الله يكرمك
درويش مرزوقي ذو شجون حقيقة, وأنت في هذا المجال الرحب وهذه الحديقة الغناء التي تقطف لنا من أزهارها, أسأل الله عز وجل أن يحرمك أجرها في الدنيا والآخرة. وأنت على موعد إن شاء الله مع أيضا الشباب عفاف في الدفعة الثالثة قريبا إن شاء الله, وأنت ممن يعتمد عليك رك ركين في هذا المشروع. أسأل الله يجعلك بارك في الدنيا والآخرة. لم يقل فضل الشيخ إلا أن أتقدم لك أنت شخصيا بوفر الشكر على تكبد عناء السفر والقدوم إلى برنامجك برنامج حياة القلوب لإعطائنا بعضا من إرشاداتك وتوجيهاتك الأسرية في هذا الجانب. شكرا فضل الشيخ,
الله يحفظكم ويجزاكم الله خير على جهودكم, نسأل الله عز وجل يعينكم دائما على خير.
آمين رب العالمين. وهنا أيها الأخوة والأخوات, حتى لا أنسى الأسبوع الماضي نسيت حقيقة, لا بد أن ندعو لأخينا المخرج مخرج أحد برامج متعددة في تلفزيون قطر أخونا يوسف المرزوقي, أسأل الله عز وجل يشفيه ويعافيه من مبتلاه وأن يجعله إن شاء الله مما يشافى ويعافى, ونقول لبأس طهور إن شاء الله أخونا يوسف المرزوقي مما تعانيه, نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ كل مرضى المسلمين ويشفيهم عاجلا غير آجل. وقبل الختام أيها الأخوة, هنا إعلانان لازلنا أيضا نعلن عنهما, موضوع يتعلق بموضوع الحلقة, وهو تدعوكم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف لدعم مشروعها العلمي بأندونيسيا أكبر بلد إسلامي حيث تعداده السكاني 250 مليون وتتعرض لتحديات كثيرة سببها الجهل خصوصا في وسط الفئات الكثيرة, وزرناها بأم عيننا ورأينا كثيرا من أبناء المسلمين أكثر من 200 ألف طفل مشرد في أندونيسيا. لكفالة طالب العلم الذي يعلم الناس الخير 3000 ريال سنويا, ولكفالة أيتام أندونيسيا 2400 ريال سنويا. لمزيد من الاستفسار اتصال على مؤسسة راف على هاتف الخط الساخن 5534188 أو دخل الموقع الإلكتروني raf-thani.com. وأيضا تدعوكم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله الخدمات الإنسانية راف لدعم مشروعها الوطني الاستراتيجي عفاف في نسخته الثالثة والذي به تحقق 1000 شاب وشابة, وذلك لتزويج شباب الوطن وتكوين أسر إيجابية مستقرة. والدعوة هذه موجهة للمحسنين من الأفراد والمؤسسات والشركات والبنوك الوطنية الساعية للتحمس الاجتماعية. يكلف الشاب القطري الواحد 50,000 ريال قطري. مزيد استفسار الخط الساخن 5534188 وما تقدم أنفسكم من خير تجدوه عند الله. إن نلقاكم في حلقة قادمة برنامجكم أسبوع حياة القلوب, ابقوا بطاعة الله واستودعكم الله, وإلى اللقاء, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.